بين الهدى والضلال هو السد بين الفتى والعطب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من البدعة والضلالة والنار، آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ أموالنا وأعراضنا وديارنا وأبناءنا من كل مكروه وسوء، وأن يعصمنا من الزلل والخلل في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ترجمة مستقاة من الحديث الذي سيرويه بإسناده. قال: حدثنا محمد بن يوسف، وهو الفريابي، قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي، الإمام الزاهد العابد الفقيه الثقة الثبت. وإذا أهمل محمد بن يوسف شيخ البخاري وشيخه مهمل سفيان، فهو الفريابي عن الثوري، الثوري عن الزبير بن عدي، وهو أبو عدي الكوفي الهمداني. قال: أتينا أنس بن مالك، وهو أبو حمزة، أنس بن مالك الأنصاري النجاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، وفي رواية: ما يلقون من الحجاج، من ظلمه وطغيانه واعتدائه وتعديه لحدود الله عز وجل، وانتهاكه للدماء والأموال. فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، أي عليه، اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أي حتى تموتوا. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الأول الذي رواه في هذه الترجمة التي أخذ منها أو أخذ منه ترجمته: لا يأتي زمان إلا الذي بعد شر منه. ثم يروي حديث أنس حينما شكى إليه أصحابه، وغالبهم وعامتهم من التابعين إن لم يكونوا كلهم تابعين، لما رأوا ظلم الحجاج واعتداء الحجاج لجأوا إلى أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفتوه، وليشكو إليه لعله أن يكلمه ولعله أن يرشدهم بما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل بعضهم كان يريد من أنس كما يريد كل مظلوم ومقهور أن يفعله مع من قهره وظلمه، وهو أن يقاتله أو يحاربه أو ينحيه أو يعزله حتى يتخلص من هذا الظلم والعدوان. فشكوا إلى أنس رضي الله تعالى عنه ما يلقونه من الحجاج، والحجاج من أظلم الحكام والولاة، اعتدى على الدماء وكان في سيفه رهق كما يقول بعض العلماء، يعني سيفه لم يكن به تعقل ولا تريث بل جنون، لأدنى خطأ يرتكبه أحد الرعية يطيح برأسه ويهريق دمه، حتى جرأه ذلك على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى تكلم معه بما لا يليق، لكنه مع هذا الظلم كان له كثير من الفضائل في تمصير الأمصار وفتوح البلدان. ومع ذلك لما غلبت هذه المظالم وتلك الفواحش التي ارتكبها لا يذكر إلا مقرونا بالظلم وبالخبث في الأفعال والأقوال، حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج غلبناه، أي اجتمع فيه خبث لا يجتمع في خبث الخباثاء من سائر الأمم، وهذا على سبيل المبالغة، وإلا فالحجاج مسلم على أي حال، مسلم وكان يفعل ذلك الظلم بتأويل غير سائر، وربما كان يسوغ له ويسوغ له بعض جلسائه ما يفعل، لكنه صار علما ورمزا على الظلم من الولاة تجاه رعاتهم ورعيتهم، تجاه رعيتهم. فلما لقي أولئك منه تلك المظالم وذلك الظلم الرهيب لجأوا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أبو حمزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن وصل إلى المدينة حتى وري في التراب صلى الله عليه وسلم، من أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن يكون عنده علم ليس عند غيره، وعنده المخرج من هذه الفتنة، فتنة الحجاج، ليس عند غيره. فلجأ إليه أصحابه، أو لأنه عمر ولم يكن من الصحابة في البصرة إلا الواحد أو الفرد القليل، وكان أكبرهم وشيخهم أنس بن مالك رضي الله عنه، فشكى إليه أصحابه من أهل البصرة ممن وقع عليهم الظلم، شكوا إليه ما يجدونه من الحجاج، فلم يقل لهم أنس، أو لم يجمع أنس رضي الله عنه كبار أهل البصرة أو يؤلف كتيبة ويجمع كتيبة ليحاصر الحجاج ويخرجه أو يعزله أو يقاتله، كل ذلك لم يفعل أنس رضي الله تعالى عنه، ولكنه تحلى بالصبر وأمر غيره بالصبر، كما أمر رب العزة جل وعلا في كتابه في مواطن كثيرة بالتحلي بالصبر، وفي بعض المواطن الخاصة التي تخص مثل هذا الموقف، ظالم طاغية متسلط على الناس في سيفه الرهق والعدوان، يسارع في القتل والإبادة. ما الموقف من هذا؟ يقول رب العزة جل وعلا: وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، أي صاروا في غاية الحسن، وصارت كلمتهم المسموعة، وصارت مكانتهم المرفوعة. بماذا؟ بما صبروا على إيذاء فرعون وعلى طغيانه، وإن كان فرعون من أكثر الكفار، حتى إنه لم يدعي دعواه غيره إلا القليل، حيث قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ظلم ما بعده من ظلم، طغيان ما بعده من طغيان. ومع ذلك لما صبر بنو إسرائيل على ظلمه تمت لهم الكلمة الحسنى والمكانة العليا والنصر، ودمر الله عز وجل فرعون وقومه وما كانوا يعرشون من العروش والقصور والحصون، دمرهم الله عز وجل. بسبب ماذا؟ صبر بني إسرائيل على دينهم وقيامهم بدينهم، وصبرهم على ظلمه إياهم واعتدائه عليهم. فماذا كانت النتيجة؟ أهلكه الله ودمره الله، ومكن أولئك المستضعفين، وسلط أولئك المستضعفين، ورسخت أقدامهم، وأمنوا واستقروا وارتفعوا، حتى فضلهم الله عز وجل على العالمين بإيمانهم وصبرهم وثباتهم على دينهم. وأما لو خرجوا عليه وقاتلوه لأبادهم وقتلهم، لكنهم صبروا حتى جعل الله عز وجل لهم الفرج والمخرج، فنجاهم واستدرج فرعون وقومه خلفهم، حتى أمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فنجى الله عز وجل بني إسرائيل بما صبروا، ودمر فرعون وأغرق فرعون ومن كان معه من الجنود. فاللجوء إلى الله عز وجل عند الظلم هو سبيل النجاة، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح، بالصبر على الدين والقبض عليه وعدم التخلي عنه. فالنجاة، كل النجاة في طاعة الله، والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، والنصر في الدنيا والآخرة بالعمل بكتاب الله عز وجل، بالقيام بطاعة الله وبتقوى الله عز وجل، كما في الآية التي دائما ما يرددها الخطباء: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فصلاح الأعمال في الدنيا والآخرة، والنجاة في الدنيا والآخرة، والفوز في الدنيا والآخرة بالقول السديد، القول الصحيح. ولا يكون القول صحيحا وسديدا إلا إذا كان مبنيا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، وأحد من لقي أنس بن مالك صاحب هذا الحديث وهذا الموقف، يقول: لو أن الناس صبروا على ظلم الولاة لأوشك الله أن ينجيهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف، يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، لا يفزعون إلى الله، لا يلجؤون إلى الله، لا يستغيثون إلا يستغيثون بالله إنما يلجؤون ويستغيثون ويعتصمون بقوتهم وعقلهم ورأيهم وسلاحهم فيكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإذا وكل الله عز وجل العبد أو الخلق إلى أنفسهم فهم في عجز وضعف، ولكن إذا كان الله عز وجل حسيبهم وكفيلهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا فيضعون أقدامهم في الطريق إلى الله أو على الطريق إلى الله ويرمون بأحمالهم على الله سبحانه وتعالى فيتوكلون عليه، فالله عز وجل يكون وكيلهم ووليهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك في حال الخوف الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه وهما في الغار، أنزلت السكينة على قلب محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، ففزع أبو بكر والمشركون على باب الغار يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ثبته الله وأنزل السكينة عليه لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فلما كان الله عز وجل معه نصره من حيث لا يحتسب، فأعمى أبصار الكفار وأضل سعيهم ونجاه الله عز وجل. فالإنسان يكون مع الله حتى يكون الله معه، ويلجأ ويستعيذ بالله حتى يعيذه الله عز وجل. ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والهادي الذي لا يضل، والحارس الذي لا ينام، النصير الذي ينصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فاللجوء يكون إلى الله عز وجل، لا إلى العقول ولا إلى السلاح ولا إلى السيف، بالتوبة النصوح والرجوع إلى دين الله عز وجل والتمسك به والعمل بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. في تلك الحالة يكون الله عز وجل معنا، يكون حافظنا ويكون ناصرنا ويكون مؤيدنا ويكون مسددنا وهادينا لأقوم طريق ومنجينا من أعدائنا. لو أن الناس إذا رأوا الظلم لجأوا إلى الله عز وجل ولم يلجأوا إلى السلاح لكان الله عز وجل معاذهم وملجأهم وناصرهم. أما إذا لجأوا إلى السلاح وكلوا إليه. أنس رضي الله تعالى عنه قد كان قادرا وله الكلمة وله المكانة، حتى إن الحجاج نفسه كان يعمل له حسابا. لو أنه نادى في أهل البصرة وفيما حولها وغيرها من البلدان لاجتمعوا له، لكنه ما تعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لازمه 10 سنين. بماذا أمرهم؟ أمرهم بالصبر. الحجاج يقتل، الحجاج يعتدي، الحجاج لا يتورع، يشكون إليه. وهذا فعل سنة استنى به أنس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال الضعف وعدم القدرة، عدم القدرة على مواجهة الأعداء
والظلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت ومن معه من ضعفاء المسلمين وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة يشكون إليه ما يلقون من المشركين. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وأمرهم بالصبر وبين لهم ما كان يلقى من قبلهم، إن من كان قبلكم نشروا بالمناشير ومشطوا بأمشاط الحديد من دون لحومهم وعظامهم، ما يصدهم ذلك عن دين الله، بل صبروا على دين الله وصبروا على ظلم أعدائهم حتى يتم الله عز وجل أمره. بماذا؟ بالدعوة إليه وبدخول الناس في دينه وبانتشار دينه وبالاعتصام به. أمرهم بالصبر صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن في هذا الصبر كل الخير وكل التمكين. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، هذه الدعوة وهذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. أمرهم بالصبر، فحينما شكى أهل البصرة وأصحاب أنس ما يلقون من ظلم الحجاج أمرهم بالصبر. وأنتم وإن كنتم في ظلم الآن سيأتي ظلم أعظم من ذلك. وهذا الحديث فيه استشكال، كيف ولقد جاءت أزمان أو قد جاء زمن بعد زمن الحجاج هو خير من زمنه؟ فإن أنسا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أي حتى تموتوا. كل زمان سيأتي بعده زمان هو شر منهم. وفي بعض الروايات أو بعضهم يقول أشر منه، لكن كما قال بعض أئمة اللغة أشر هذه لغة رديئة، هي شر بغير همز. فكيف ذلك يكون على العموم؟ لأنه فهم ذلك أنه يفيد العموم، كل زمان والزمان الذي يليه أسوأ منه، وهكذا وهكذا وكذا حتى يعم السوء، من غير استثناءات أو توجيهات لهذا الحديث أو بيان لمعنى هذا الحديث والمراد منه. قالوا: كيف يكون كل زمان أسوأ وأشر أو شر من الزمان الذي تقدمه والحجاج الذي شكى أحواله إلى أنس أصحابه في هذا الحديث جاء من بعده زمان عمر بن عبد العزيز الذي قل فيه الظلم، أو كما قال بعض العلماء اضمحل، لم يبقى ظلم بل صار العدل هو السائد في الأمة. فكيف يقال إن كل زمان تال هو أشر وأسوأ من الزمان الذي تقدمه، هو شر وأسوأ من الزمان الذي تقدمه، وعمر بن عبد العزيز جاء بعد زمن الحجاج بزمن يسير، فكيف؟ أثير هذا الإشكال عند أنس فقال: لا بد للناس من تنفيس، يعني حينما يأتي الظلم ويعم الظلم وينتشر الظلم ويتفشى الظلم الله عز وجل ينفس عنهم تنفيسا، فيأتي شيء من العدل أو يأتي العدل ليشعروا أو يستردوا أنفاسهم ويتقووا على عبادة ربهم. لا بد للناس من تنفيس. وبعضهم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه، على سبيل العموم، عموم العصر في كل الدنيا، ليس في مصر دون مصر، بدليل حتى يرد على هذا الاستشكال أن زمان عمر بن عبد العزيز كان أفضل من زمان الحجاج، فقالوا هذا على مجموع العصر، أي مجموع من في العصر. ولا شك أن مجموع من كان في العصر الذي كان فيه الحجاج أفضل من مجموع من كان في العصر الذي كان فيه عمر ابن عبد العزيز، لأن في زمان الحجاج كان كثير من الصحابة موجودون أو موجودين في الأحياء، وفي زمان عمر لم يكن منهم واحد. إذن لا شك أن الزمان الذي كان فيه الصحابة أو بعض الصحابة أفضل من الزمان الذي بعده، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو خير الناس القرن الذي أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالزمان الذي فيه جمع من الصحابة لا شك أنه أفضل من الزمان الذي خلا منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. هذا تمييز على العموم أو تفضيل على العموم، ولا شك أن عموم من كان في عصر الحجاج أفضل من عموم من كان في عصر عمر ابن عبد العزيز الذي لم يكن فيه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم وجه هذا التفضيل على قلة العلم، يعني الزمان الأول يفضل على الزمان الذي والعصر الأول يفضل على العصر الذي يليه بالعلم الذي يفتقد في التالي والفقه الذي يقل في التالي. واستأنس ذلك القائل بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون. إذن يرجع أيضا التفضيل إلى قلة الخير وانتشار الشر، وسبب ذلك قلة العلم، فالعلم نجاة والعلم نور، والعلم سبب معرفة أمر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفاظ على دين الله عز وجل، فيكون أهل الزمان أفضل من الزمان الذي يقل فيه أهل العلم ويقل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ذهب العلماء وإذا قل العلماء في هذا الزمان عن الزمان الذي تقدمه، لا شك أن المساواة تنتشر في الناس وتكثر في الناس، فلا يمكن للمتساوين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر أمثالهم لقلة علمهم، أو لأن الآخرين يرون أن كل رأس في هذا الزمن متساوية، فلماذا تأمرني؟ ولا يقيم له قدرا ولا يقيم له فضلا ولا يقيم له وزنا، وهذا سبب فساد الزمان بسبب قلة العلماء. وقد ورد هذا الأثر عن ابن مسعود في رواية أنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يفتون برأيهم. يذهب خياركم وفقهاؤكم وعلماؤكم، ثم لا تجد لهم من يقوم مقامهم في العلم والخيرية والفقه، العلم بالأدلة الشرعية والفقه المستنبط منها والخيرية في العمل بهذه الشريعة، خيرية الدين، خيرية الإيمان، خيرية الاستقامة، خيرية الورع، الورع في الأقوال والأفعال، الزهد، الزهد في المال والزهد في الدنيا والزهد في أعراض الآخرين، يقل ذلك حتى لا تجد من يفتي إلا برأيه إلا بهواه، فينتشر الشر ويكثر الشر أكثر من الزمان الذي قبله. وفي لفظ أنه قال ذاك: وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها، يعني خيرية العام الأول على العام التالي ليس بسبب كثرة الأمطار في العام الأول أو في الزمان الأول وقلتها في الزمان التالي، ولكن بذهاب العلماء، ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون أو يثلمون في الإسلام ويهدمونه. كل من يفتي برأيه يهدم، يخرق خرقا ويكسر كسرا أو يخدش خدشا في الإسلام، يكسر فيكسر فيكسر حتى يهدم الإسلام والعياذ بالله، فيصير الشر، وهذا يتدرج بالتدريج حتى يأتي إلى آخر الزمان عياذا بالله، بحيث لا يبقى خير قط ويبقى الشر المطلق وأهل الشر المطلق وعليهم تقوم الساعة. وبعضهم قال وأورد إشكالا على هذا الحديث: لا يأتي على الناس زمان أو لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال: فهناك زمان عيسى، زمان عيسى في آخر الزمان حينما ينزل عيسى، والزمان الذي فيه نبي لا شك أنه أفضل من ذاك، مع خروج المهدي الذي معه الطائفة العظيمة من المؤمنين، وهذا الزمان الذي يعم فيه الخير وينتشر فيه العدل والدين، لا شك ولا ريب أنه أفضل من الأزمنة التي تقدمته. فقيل: هذا عموم أريد به أو خص بهذه المخصصات، كما تقدم في زمان عمر بن عبد العزيز هذا يستثنى، أو كما تقدم زمان الحجاج فيه صحابة فهو أفضل من زمان عمر بن عبد العزيز أيضا، وإن كان هناك عدل في الولاية والحكم وبين الناس، لكن إيراد وجود عيسى على هذا العموم والإطلاق في هذا الحديث جعل بعض العلماء يقول: هذا قبل زمان الدجال أو قبل زمان الآيات الكبرى والعلامات الكبرى والأشارات الكبرى للساعة، أو الزمان الذي يكون فيه أمراء، فهذا الزمان فيه أمراء وهذا فيه أمراء وهذا فيه أمراء، الزمان الأول وإن كان في أمرائه شيء من الظلم فهو خير من الذي يليه الذي يعم أو ينتشر الظلم أكثر، وهكذا وهكذا، فذلك الزمان ليس فيه أمراء، الناس فوضى، الزمان الذي فيه الأمراء أو الزمان الذي قبل حلول ونزول علامات الساعة الكبرى كالدجال وغيره. ومنهم من قال إن هذا الحديث يراد به الصحابة لأنهم هم المخاطبون به، يأتي عليكم زمان فيختص هذا الحديث أو يخص هذا الحديث بهم، لكن هذا الكلام مردود عليه، لأن الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه استدل به ليحاور أولئك الشاكين الحجاج إليه، فاستدل بالحديث، وفهم الصحابي راوي الحديث يكون أولى ومقدما على فهم غيره، فأخذ الحديث على عمومه وأن المراد به سائر العصور لا يأتي عليكم لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه يخاطب به الذين يشكون الحجاج إليه وعامتهم أو معظمهم ليس فيهم أو ربما لم يكن فيهم صحابي كما قال بعض العلماء الذين شكوا إليه الحجاج قال واستدل بالحديث وأمرهم بالصبر وجلهم أو كلهم من التابعين إذا لم يكن المخاطبين به الصحابة فقط إنما الخطاب لجميع الأمة واللفظ عام يشمل جميع الأمة وجميع العصور والأعوام والأزمان لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه فاصبروا وهذا أيضا مما تعلمه أنس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعطى عطاء أكثر للمهاجرين دون الأنصار فشكى بعضهم أو بعض الشبان منهم تكلموا وقالوا رسول الله يعطي المهاجرين أو يعطي قريشا ودماء وسيوفنا تقطر دما منهم أو من دمائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض إنكم ستلقون بعد أثرة وهذا تقدم معنا قبل ثلاثة أبواب في هذا الكتاب ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فتعلم أنس رضي الله عنه هذا الخلق وهو خلق الصبر عند الجور والظلم الذي يقع على العامة والرعية من الولاة الظالمين الجائرين المستأثرين بالدنيا أمرهم بما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر الله عز وجل به بني إسرائيل وبما أمر به المؤمنين بالصبر بالصبر في كل أحوالهم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري أبي بكر محمد بن مسلم بن شهاب حاوى حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني أخي وهو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال وهو التيمي عن محمد بن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب وهو الزهري المتقدم عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله تعظيما لما رأى تسبيح عند الأمر العظيم سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن خزائن الفتن فتحت وتتتابع وهذا يدل على أن الفتن تزداد زمانا بعد زمان وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر من فتن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة الزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الفتن والخرافات والبدع التي تنزل وتحل بالأمة والابتلاءات التي تنزل بهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن الفتن تنزل على الأمة وهذا جمعا بينه وبين الحديث المتقدم لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه فالفتن تزداد فرأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الفتن ستزيد على الأمة وكما تقدم في حديث أسامة إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر أي كثيرة وهذا يدل على كثرتها وازديادها في كل زمان بعد زمان فالنبي عليه الصلاة والسلام قام فزعا لما رأى ذلك في منامه ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام وحي، وسبح تعجبا مما رأى من نزول الفتن، ثم بين المخرج من هذه الفتن وهو اللجوء إلى الله عز وجل، الحث على الدعاء والتضرع إلى الله عند نزول الفتنة، لا اللجوء إلى السيف والسلاح، اللجوء إلى الدعاء والتضرع لله عز وجل، لا سيما في جوف الليل حيث قام من الليل وقال: من يوقظ أو أيقظ صواحب الحجرات في الليل للتهجد والصلاة لكي يصلين يلجأن إلى الله عز وجل، وهذا الوقت وقت الإجابة آخر الليل ليكشف الله عز وجل البلاء، فيسلم الداعي الذي يدعو لنفسه أو استجيب دعاؤه لمن دعا له. فمن قام من الليل في آخر الليل وصلى ولجأ إلى الله وتضرع إلى الله عز وجل أن يكشف عن الأمة الفتن وأن يكشف عنها البلاء والضراء وأن يعمها بالسراء، هذا هو الطريق الذي ينجي الله عز وجل به الأمة، وأن يهديها ويردها للدين ردا جميلا. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ورب استدل به أئمة اللغة على أنه يفيد التكثير، وهو هنا يريد التكثير، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي كثير من النساء كاسيات في الدنيا للغنى والجدة التي وجدوها، وعارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل بهذا الدين، أو رب كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك، أو أنها كاسية منعمة مكسوة بنعم الله عز وجل عليها تطرى وكثيرة لكنها عارية عن الشكر، فتظهر ثمرة هذا العري من الشكر بالثواب في الآخرة، أو كاسية في جسدها لكنها تشد خمارها فتبدي صدرها وتظهر شبه عارية فتعاقب في الآخرة بهذا العري، أو كاسية مكسوة بالزوج الذي يسترها الصالح لكنها عارية عن الانتفاع به في الآخرة، حيث لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أو كاسية بالشرف فهي من أهل بيت شرف لكنها عارية يوم القيامة حيث لم تعمل بهذا الشرف الذي أعطاها الله عز وجل الذي كان عليها أن تكون شريفة بهذا الشرف الذي كساها الله بهذا الدين الذي يستر الإنسان في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يردنا لدينه مردا جميلا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا أمننا وديارنا وأموالنا وأعراضنا وأهلنا وأموالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.